الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجبت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة جليلة لا يشعر بها أبدا إلا من يتعايش معها بقلبه وجوارحه. ولذا فإن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين العظيم خرجوا من دنياهم وضحوا بالغالي والنفيس، وتركوا الديار والأموال والأزواج والضيعات من أجل أن يصطروا بنعمة العبودية لرب الأرض والسماوات. فلقد جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض كلها تعز بالشر والفساد، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا في جاهلية وشر. وفي الحديث الآخر: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعزمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت الأرض كلها تعز بالشر والفساد، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس جميعا من أوحاد الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاءهم بنور التوحيد وروعة الإيمان، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة، فأسلمت واستسلمت واستجابت القلوب النقية التقية، وأصحاب الفطر السليمة السوية، فاستجابوا لنور الله عز وجل وانقادوا واتبعوا خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستجابت تلك القلوب النقية واتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلموا قدر هذا الدين، بل وعلموا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين العظيم. فكان الواحد منهم يخرج من دنياه كلها من أجل أن يظفر بنعمة التوحيد. فهذا بلال رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح ووافقه الإمام الذهبي، أنه قال عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمره، أي حماه الله بعمره. وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وأخرجوهم إلى الصحراء وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله واستعذب العذاب في سبيل الله عز وجل، فأعطوه للولدان فأخذوا يجرونه في رمضاء مكة وهو يقول نشيده الخالص: أحد 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 أحد. يستعلي بلال بإيمانه على هذا العذاب الذي يراه، ولقد أذاقوه من العذاب ألواما ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمر أبو بكر الصديق الذي أسلم بقلبه وجوارحه لله عز وجل، يمر فيجد بلالا يعذب في رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة، فقال: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر لم يكتف بتلك الكلمات، بل ذهب وقف التجارات والأموال، وذهب يشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله عز وجل. فكان من بين من أعتقهم بلالا رضي الله عنه وارضاه، فلما اشتراه من أمية بن خلف قال له أمية: والله يا بلال، بعد أن اشتراه بلال بعشر أواقم وسلواية بخمس أواقم من الذهب، قال له أمية: والله يا بلال، لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال له أبو بكر: ووالله يا أمية، لو أبيت إلا مئة أوقية من الذهب مقابل بلال لأعطيتك إياه. فخرج أبو بكر، وقام الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، قام المنافقون وقالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا بيد كانت لبلال عنده، أي أن بلالا قدم معروفا لأبي بكر في الماضي، فأراد أبو بكر أن يكافئه اليوم، فلم يرد عليه أبو بكر، ولكن الذي تولى الرب هو الحق جل جلاله، فنزل جبريل يشق السبع الكبار بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هكذا يستعني بلال بإيمان يعلم قدر هذا الدين، ويعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. ولو تقطعت منه الأجزاء، ولو لقي ربه عز وجل في تلك اللحظة، المهم أن يثبت على دينه وعلى أحكامه وعلى عقيدته وعلى توحيده لله جل جلاله. بل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما أسلم هو وأبوه وأمه سمية، قام المشركون عليهم فألبسوهم أدرع الحديد وطهروهم في الشمس، وأرادوا أن يفتنوهم في دينهم، فثبتوا على دينهم وإيمانهم حتى قام الهالك أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، فأمر سمية أن تقول قولا عظيما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقول قولا طيبا في اللات والعزى، فأبت. فقام أبو جهل فطعنها في موطن عزتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. بعدها يقتل أباه، يقتل ياسر أبو عمار. بعد ذلك ينفرد بعذاب بتعذيب عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، حتى أنهم كانوا يقودون النار ويلقون عمارا في وسط النار، فإذا أراد أن يخرج ضربوه بالسيوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرادوا منه أن يقول كلمة نابية في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر اللات والعزى بخير. ومع وقعة التعذيب وشدة النكال اضطر عمار رضي الله عنه أن يقول كلمة نابية في حق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر آلهتهم بخير. فتركوه، فلما تركوه ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والدموع على وجنتيه، فقال له الحبيب: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: ما زالوا في يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بخير. يقول ذلك وهو يكفر. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعود. والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح ووافقه الذهبي: فإن عادوا فعود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار وعلى أبيه وأمه، كما في الحديث الذي رواه ابن سعد في الطبقات وهو صحيح بشواهده، كان يمر عليهم ويقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أما الرواية التي فيها فقر آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فالرواية ضعيفة لأن إسنادها منقطع. أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، فبشروا بالجنة، فاستعلت نفوسهم على هذا العذاب الذي يرونه في تلك الحياة الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هذا خباب بن الأرض الذي كانوا يجردونه من ملابسه ويضعونه على جمر النار، فكان لا يطفئ تلك النار إلا ودك شحم ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه البخاري، يذهب وهو في شدة التعذيب الذي رآه، فيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، أي ألا تطلب النصرة من الله عز وجل لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مطرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عنه. والله والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فكان كل واحد منهم يستعجل بدينه، يعلم قدر هذا الدين، يعلم أن الدنيا ما هي إلا ساعات وستمر لا محالة، إما في طاعة رب الأرض والسماوات وإما في معصيته، فجعلوا حياتهم ساعة لله، فكان الواحد منهم يقابل أخاه فيقول له هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. كان الرجل يقابل أخاه فيذكره بالله عز وجل، لا تنس قيام الليل، لا تنس صيام كذا، لا تنس فعل كذا، لا تنس سنة الحبيب، لا تنس السواك، لا تنس. كانوا يذكرون بعضهم بعضا بطاعة الله عز وجل، لأنهم علموا قبل هذا الدين، ولا يشعر بالنعمة إلا من يستعمل تلك النعمة. هب أن إنسانا يملك سيارة لا يركبها، قد اشترى تلك السيارة ووضعها عنده ولم يركبها مرة واحدة، هل يشعر هذا الرجل بقدر تلك السيارة؟ كلا وألف كلا، لأنه لم يستعملها. هل أن إنسانا عنده مال لا ينفق منه درهما ولا دينارا، هل يشعر بنعمة هذا المال؟ كلا وألف كلا، لأنه لا يستعمل هذا المال. فالذي يتعايش مع الإنسان قلبا وقالبا هو الذي يعلم قدر هذا الدين. الذي يتعايش مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم قدر هذا الدين. أما الذي لا يعلم شيئا عن سنة الحبيب، لا يعلم شيئا عن شرع الله، وإن علم فلا يعمل، فهذا لا يشعر بقدر هذا الدين، فسرعان ما ينفلت دماغه وسرعان ما ينتكس على عقبه، فيخرج ويترك دينه لا محالة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل، عرض من الدنيا. فإذا كانت الدنيا كلها عرض، فكيف بمن يبيع دينه من أجل عرض من عرض، من أجل قليل من قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخذ بمنكبيه وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غني بل أو عبد سبيل، بل عدو سبيل. فالغريب قد يخرج من بلده ويسافر إلى بلدة أخرى ويأنس بها ويتخذها وطنا ويعيش ويشيد ويبني ويعمر، ولكن عابر السبيل لا يشيد ولا يبني ولا يعمر. لماذا؟ لأنه يعلم أنه راحل بعد دقائق أو بعد ساعات فلا يشيد. يبقى يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فأو هنا ليس في التخيير، أو هنا بمعنى بل، أي بل عابر سبيل، أي لا تأخذ إلى الدنيا. وكان ابن عمر يأخذ هذا الدرس من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء، وإذا أمسيتم فلا تنتظروا الصباح، وخذوا من دنياكم لآخرتكم ومن صحتكم لمرضكم. هكذا أخذ الدرس وتعلم وتعايش معه قلبا وقالبا رضي الله عنه وعن أبيه. إذن فالمسلم اليوم يحتاج أن يعلم قدر هذا الدين، وأن يعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. لك أن تتخيل أيها الأخ الحبيب أن 200 مليون من البشر الذين يعيشون ويأكلون من رزق الله جل جلاله 200 مليون يعبدون البقرة من دون الله. وأنت قد استطاق الحق جل جلاله واختار، قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربك عز وجل قد اختارك موحدا وجعلك مسلما، واستطاعت كي تكون في بيتك من عمال بيتك ومن الذين يركعون ويسجدون لله عز وجل، وتلك نعمة عظيمة. فلقد سلم الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أشرف ثلاث مقامات. ففي مقام التنزل القرآن قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعمة عظيمة أن تصبح عبدا لله وأن تكون مسلما لله عز وجل. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل ما رضي لك إلا بتلك النعمة العظيمة. تذكر معي ما كان في صلح الحديبية لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه يريدون أن يؤدوا العمرة في بيت الله الحرام. فلما دخلوا وعلمت قريش بمقدم النبي وأصحابه أخذوا على أنفسهم العهد أن يصدوا النبي وأصحابه عن دخول البيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عثمان بن عفان ليخبرهم أنه ما جاء بحرب ولا لقتال، وإنما جاء بأذان العمر. فلما تأخر عثمان وكان المشركون قد احتجزوا ليسألوه عن هذا الأمر ويستشيروه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان. فجاءت بيعة الرضوان، أخذ النبي البيعة مع الصحابة وبايعوه على الموت جميعا حتى قام النبي ووضع يده، ولما وضع يده وضع يده الأخرى وقال: هذه عني وهذه عن عثمان. فبايعوه على الموت. ولما رجع عثمان بعد ذلك وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يقتل، قاموا جميعا وبدأوا يفكرون ويخططون. فجاءهم سهيل بن عمرو فعقدوا معاهدة أو صلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أنه إذا جاء مشرك يريد أن يسلم لله عز وجل فعلى النبي أن يرده في تلك اللحظة، لا يقبل أحد. وإذا جاء مسلم يريد أن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبلوه. شرط عجيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من السماء يعلم عاقبة الأمور بإذن الله جل وعلا، يعلم أن الله رسوله لا محالة. فجاء أبو بكر يريد أن يسلم لله عز وجل، فلما جاء تبعه رجلان من قريش. فلما وصل أبو بكر وأراد أن يسلم جاء رجلان قالوا: يا محمد إنك لا تخبر ولا تقول، رد إلينا الرجل كما تعاهدت. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لهذين الرجلين. فلما صار ووصل إلى موضع أراد أن يستريح فجلس. فقال أبو بكر لرجل من المشركين: ما أجمل هذا السلف الذي تملكه، والله إنه لسلف عظيم. فأحس الرجل بشيء من الغرور، قال: نعم لقد قتلت به وفعلت، وأخذ يتحدث عن مناقبه وشمائله. فأخذ أبو بكر وقال: أن هذا السيف؟ فأخذ السيف فضربه فأطاحه، والآخر هرب، ما استطاع أن يهرب. هرب الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لقد لقي هذا الرجل فزعا أو رعبا. فلما قدم إليه قال: ها هو صاحبه، قتل واحدا ويريد أن يقتلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: ويل أمي، مسعر حرب لو كان معه رجال، لو كان معه رجال. فقام أبو بكر وذهب إلى منطقة تسمى سيف البحر، أي شاطئ البحر، فجلس عندها. وجاء بعدها أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو الذي يعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قبله ما زال سيبدأ المسلمون في كتابة بنود هذا الصلح ولم يكتبوها بعد، ولكنهم انتظروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو: أجده لي، أيترك لي سهيل بن عمرو وابن سهيل بن عمرو؟ اترك لي أبا زندل. فقال لا، هذا أول ما أقاطك عليه. قال بل أجده لي. قال لا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل قد جاء من مكة يرقص في قيود يحمل الأغلال في رجليه، وقد انفلت من المشركين، فكان يحمل الأغلال في رجليه ويسير بها في الصحراء. فقال وهو يبكي: يا قوم، أردت عن ديني بعد أن جئت مسلما؟ فقام عمر وأحس بشيء من الهوان والذل لهذا الموقف، فقال له: يا رسول الله، ألست المسلمون؟ قال لا. قال: ألست نبي الله؟ قال لا. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال لا. قال: فلما نعطي الثنية التي ديننا؟ فقال له الحبيب المصطفى: أنا رسول الله ولست أعطيك وهو رسول. فقال: ألم تعدنا يا رسول الله أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، ولكن هل أخبرتك أنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق الذي استحق أن يكون صديقا للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقام له وقال له عمر: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الثنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصاه وهو رسول، إلزم غرسه فإنه على الحق. قال عمر: فوالله ما زلت أعمل لذلك أعمالا، أي ما زلت أتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وقيام الليل والصدقات والصيام حتى يكفر الله عز وجل عني ذنب مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يذهب أبو جندل ويلتقي بأبي بصير على سيف البحر، وكلما أراد رجل أن يسلم يذهب إليهما، فاجتمعوا وكونوا عصابة على شاطئ البحر، وقفوا جميعا، ما من قافلة لقريش تمر بهذا المكان إلا وقفوا رجالها وأخذوا كل ما فيها، حتى جاءت بعد ذلك قريش تستغيث بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، إذا جاءك رجل يريد أن يسلم فاقبله. انتهى. فقبل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لا يعلم، يعلم النتائج لأنه مؤيد بوحي من السماء، يعلم من الله عز وجل أنه ناصره لا محال، فالنبي لا يعلم. فأذعنت قريش وخضعت واستسلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إذا جاءك رجل منا يريد أن يسلم فقبل. فكان هذا الجند قد سقط من هذا الكل بأمر من قريش. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم لا يستطيعون أبدا أن يقفوا في وجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد من أصحاب النبي كان يعد بأمة كاملة. نعم والله، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أبي طلحة: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، صوته خير من ألف رجل. بل كان عبادة بن صامت كان يعد بألف فارس. وهناك كثير وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان الواحد منهم يعد بأمة كاملة. لما كان في فتح مصر وأرسل عبد الله بن وأرسل عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب يقول له: أريد مددا من الرجال حتى أفتح مصر، فإني لقد فتح. فأرسل إليه قال: ماذا تريد؟ قال: 4000 رجل. فأرسل إليه 4 من الرجال فقط، وقال: لقد أرسلت إليك يا عمر بأربعة رجال، كل رجل منهم عندي يساوي 1000 رجل، كل رجل منهم يساوي 1000 رجل، أمة بأكملة. نعم، ولا عجب في ذلك، فقد كان كل من أطفال المسلمين يعدي أمة ممن يعيش بينهم الآن. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لقد صدقت في يوم بدر، فنظرت حولي فإذا بغلامين من أهلنا الأنصار، فقال: فقلت في نفسي: لو كنت بين رجلين أقوياء أشداء حتى أحتمي بهما، يعني الرجل لم يطمئن بمكانه بين غلامين. قال: وما هي إلا بقائك حتى غمضني واحد منهما. وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: معه. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق ثوابه حتى يموت الأعذر منه. قال فتعجبت وما هو إلا تقارب حتى غمدان الأرض. يا عم قلت لا. قال هل تعرف أبا جهل؟ كل واحد منهم يكلمه السفن لا يريد أن يتبعه الآخر. هل تعرف أبا جهل؟ قال أجل ابنه. وماذا تريد من أبي الله؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي الذي لا يفارق ثوابه حتى يموت الأعقل منا. قال فوالله ما أرضى بمكانهما برجلين. يعني هما عندي أفضل من الرجال. قال فلما بدأ القتال رأيت أبا جهل يزور الناس فقلت له هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالثقلين وقتلاه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما يقول أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر يقول بل أنا الذي قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما كيفيكما؟ قال لا. قال تحتني سيف. فنظر في السيف الأول وجد دم أبي جهل يقطع على السيف. نظر إلى السيف الآخر وجد نفس السيف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. كلاكما قتل. والغلام الأول هو معاذ بن عمرو بن جموح، والغلام الثاني معاذ بن عقران. أقلم من غلمان المسلمين كان رجل منهم يساوي أمة ممن نعيش بينهم الآن. فكلهم كانوا يعلمون قدر هذا الدين ويعلمون قدر أنفسهم في هذا الدين في ظل هذا الدين. وأختم هذه القصة حتى لا أطيل على حضراتكم. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه الذي أرسله عمر بن الخطاب في عهد عمر أرسله إلى مشارق بلاد الروم. فلما وصل هناك هو وأصحابه أثرهم جيش الروم. فقال قائد الروم إني أريد أن أعرف شيئا واحدا، ما السر في هذا النصر الذي يحققه المسلمون في كل موقع؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ ائتوني برجل واحد منهم حيا حتى أعلم ماذا يفعل. فأخذوا يراقبون أحوال المسلمين الأسرى فوجدوا أن أفضلهم عبادة هو عبد الله بن حذافة. فجاءوا به إلى ملك الروم فقال له يا عبد الله بن حذافة إني أريد أن أعرض عليك أمرا. قال له عبد الله اعرض ما شئت. قال أريد منك أن تتنصب وأشاطرك ملكي، أي أعطيك نصف ملك بلاد الروم. أعطيك نصف ملك بلاد الروم. فتبسم عبد الله بن حذافة تبسما واضحا في موعود ربه. فقال له والله لا ملك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعض. فقال له رجل أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، أي أعطيك كل الملك. أنت تأخذ نصف الملك والكنت تأخذ نصف الآخر، إذا أعطيك كل ملك على أن تتركه. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فأمر بصنيع من الخشب فطلبوا عبد الله بن حذافة على هذا الصنيع. وأمر ملك الروم برام شديد المهارة أن يبني السهام حول رأسه وحول يديه وجبيه بشرط ألا يصيب من جسده أي شيء. فأخذ الانتهام عليه وملك الروم يعرف هل تتنصب؟ فيقول له عبد الله بن حذافة هيهات هيهات لما توعدون. فأمر ملك الروم أن ينزلوه من على هذا الطريق، وأمر بسجن عظيم ووضع فيه الماء وفي رواية وضع فيه البيت وأوقد النار من تحت. أوقدت النار من تحت حتى وصل البيت إلى درجة الغليان. وأمر بأسيرين من أسرى المسلمين فألقيا في هذا البيت. فلما نزل في هذا البيت انفصل العظام عن اللحم في نفس اللحظة. وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المشهد العجيب فتألم. فقال له ملك الروم تتنصب؟ قال لا. قال ألقوه في القدر. فلما وصلوا إلى حافة القدر وجد الدموع تنزل على وجنتيه. فأخبر الملك قال ألقوه. فقال هل تتنصب؟ قال لا. قال فعلام البكاء، ما الذي جعلك تبكي؟ قال بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن يكون لي أنفسا بعضه شعر راسه تعذب في سبيل الله عز وجل. فتعجب ملك الروم وقال في نفسه: لا ينبغي لمثل هذا الرجل ان يقتل ابدا، خساره مثل هذا الرجل. فقال لهم: ماذا اقطع مع هذا الرجل؟ قالوا: والله لا نجد شيئا اعظم من الشهر، هي التي امامها ينتمي اعراق الرجال. قال: اذا فاتوني بملكه جمال الروم. فجاؤوه بملكه جمال الروم وادخلوها عليهم في الزندان، وقد تجردت من ملابسها بعد تجربها من الحياه المترتب على تجربه من الايمان وليس بعد كفر ذنب. دخلت المراه عائله وهي ملكه جمال الروم، دخلت على صحابي شاب يبلغ 30 من عمره، وعلى الرغم من ذلك هو متزوج وطلق زوجه منذ 4 أشهر، ماذا يصنع أمام تلك الفتنة؟ والأمر جاء من ملك الروم، والحراسة موجودة أمام زنزانة حتى يؤمر بفعل هذه الفاحشة. إذا فلا ضوابط ولا قيود على فعل تلك الفاحشة، فإن فعل فهو معذور أمام الناس. فدخلت عليه وارتمت في أحضانه يمنة ويسرى، وهو يرمي بنفسه ويغض بصره ويقول: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، ويذكر ربه عز وجل حتى يأنست منه تلك المرأة، فطرقت على الباب ونقلت الأخبار يجلسون أمام الباب يريدون أن ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قال لها: ما الخبر؟ ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قالت: والله ما أدري، أأدخلتموني على رشد أم على حجر؟ ووالله ما يدري هو أأنسى أنا أم ذكر؟ الله أكبر. يتحطم وتتحطم الشهرة على سكون الإيمان، لماذا؟ لأن هذا الرجل طالب جنة لا يطلب دنيا، ومستحيل أن يضحي بالجنة من أجل شهوة، من أجل شهوة الساعة. محال أن يضحي بالجنة من أجل شهوة الساعة. فقال ملك الروم: إذا فضعوه مكانه في السجن، وضعوا معه لحم خنزير وزجاجة خمر، ودعوه بلا طعام ولا شراب 3 أيام، ننظر ماذا يفعل. وضعوا أمامه لحم خنزير وزجاجة خمر، وبعد 3 أيام فتحوا عليه، فوجدوا عنقه قد انثنى من الجوع وكادت روحه أن تخرج. فقال لهم: ما الذي جعلك لا تأكل ولا تشرب؟ قال لهم: أما إن الضرورة قد أحلت لي أن آكل في ساعة المغمضة، والضرورة أن آكل من هذا الطعام وأن أشرب من هذا الشراب، ولكن والله، واحفظوا تلك الكلمة، ولكن والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. هذا هو شعار المسلم، يكره أن يشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أنت مسلم، كان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتقروا بقلب أو سمين. هذا هو شعار، تلتزم بدين الله عز وجل وتسير كما أراد الله خشية أن يشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فلما عاد عبد الله بن حذافة إلى هذا الملك الظالم قال له هذا الملك: إذا أخلي سبيلك على أن تقتل رأسه. فقال عبد الله بن حذافة: أقتل رأسه على أن تخلي سبيلي وسبيل إخواني معك، لأنهم ما يعيشون لأنفسهم أبدا. قال: نعم، أخلي سبيلك وسبيل إخواني. فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الطاغوت فأطلقه، وأطلق معه أسار المسلمين، وفي رواية: بل وأعطاه 30 وصيفة و30,000 درهم. فلما قدم إلى المدينة المنورة لقيه عمر بن الخطاب فسمع القصة من أصحابه، فقام إلى عبد الله بن حذافة وقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إننا في نعمة عظيمة لا نعلم قدر تلك النعمة إلا حينما نلقى ربنا عز وجل. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: إذا كان يوم القيامة وأمر الله عز وجل بأن يدخل الكفار إلى نار جهنم وبأن يدخل عصاة الموحدين نار جهنم أيضا، فإذا اجتمع عصاة الموحدين مع الكفار والمشركين قال لهم الكفار ما أغنى عنكم إسلامكم، أي كنتم تقولون أنكم على حق فأنتم مسلمون ونحن كفار وقد اجتمعنا في النار فما أغنى عنكم إسلامكم. فهنا يقبل الحق جل جلاله لعباده الموحدين فيقبل الملائكة فتخرجهم من النار إلى جنة الرحمن جل جلاله. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا يتمنى الواحد منهم لو كان مسلما لله عز وجل. قد يفرط الانسان في مال فيكون في نظر الناس فاشلا او يكون غير عاقل، ولكنه لو فرط في دينه باكمله لم ينظروا الى هذا الامر ابدا. لماذا؟ لان الدين هان في قلوب اكثر المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله، لم يعلموا قدر هذا الدين. الذي يبني غير الذي يلد، والذي يسمع غير الذي يلد. قال جل وعلا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من صبر نحبه ومنهم من ينقص وما بذلوا تبذيلا. وقال عنه رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. فالله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن الجيل الذي جاء في تلك الايام الا من رحم الله فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما هي اضاعه الصلاه وما هو الخلق؟ قال ان اضاعه الصلاه فليس تركها بالكليه، ولكن اضاعه الصلاه في تلك الايه هي ان الرجل يجمع الصلاه الى الصلاه، الظهر مع العصر والمغرب على العشاء والفجر بعد شروق الشمس، هذا الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة. قالوا فما جزاؤه وما مصيره؟ قال فسوف يلقون غيا. قالوا وما الغي يرحمك الله؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعم يسيل فيه توحيد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الواد. هذا لمن أخر الصلاة ومن ضيع الصلاة وتركها ما مصيره؟ قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم في سقر؟ ما الذي جعلكم تسكنون وادي السقر في جهنم؟ قالوا لم نكن من المتقين، ما كنا من فضل الله عز وجل. إذا فنعمة عظيمة جدا أن تكون أنت عبدا لله عز وجل. فهؤلاء الذين جاءوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا في سنة الحديث صلى الله عليه وسلم وتفهموا الحق جل جلاله في آية أخرى فقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. والذي يفهم أو الذي يسمع ويتعب ويكب غير الذي يرث، فالذي يرث لا يشعر بالتعب الذي بذله أبوه في جمع هذا المال، فسرعان ما ينفق المال يمنة ويفرح ويفرط في هذا المال. لماذا؟ لأنه ما تعب في جمع هذا المال. أما الذي يتعب في جمع المال فإنه لا ينفق جزءا من المال إلا في مكانه، تعب في هذا المال. فنحن ورثنا الإسلام وراثة، ما بذلنا المال، ما بذلنا المال، ما فرقنا الأولاد، ما فرقنا من البلاد، ما فعلنا ما فعلنا بأي شيء من أجل أن نرتقي بكلمة التوحيد. جئنا وجدنا انفسنا موحدين لله عز وجل، نعمه عظيمه. فان كان الله عز وجل قد سهل لنا ويسر لنا كل هذا الخلق فكيف لا نحافظ عليه؟ كيف لا نحافظ عليه؟ قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو كده مطلوب منك ان تظل ثابتا على دينك، ان تشعر بقيمه هذا الدين. نعم الله انت باتزانك بدين الله عز وجل واتباعك لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم انت بهذا المظهر وهذا المجرد انت دعوة الى الله عز وجل، من غير ان تتكلم كلمة واحدة، ومن غير ان تحتل المنابر، ومن غير ان تكتب ورقة في كتاب او تسجل كلمة في شريط، انت كما قلت دعوة الى الله عز وجل. اذا فلنعرف قدر هذا الدين. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين ما تأخروا أبدا عن أن يعملوا وأن يخدموا هذا الدين بأرواحهم ونفوسهم وكل ما يملكون.
هذا الطفيل بن عمرو الجوزي سيد من سادات المشركين في الجاهليه يقدم الى مكه فيلقاه المشركون يقولون يا طفيل انت رجل شاعر نبيل لا يخفى عليك القبيح من الحسن وان هذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وفرق بين الرجل واخيه وبين الرجل وابيه وبين الرجل وزوجه فاياك ان تسمع منه. يقول الطفيل فوضعت في اذني الكرسي والكرسي هو القطن وضع قطنا في اذنيه لماذا؟ حتى لا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت بيت الله الحرام فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرا. قال فابى الله الا ان يسمعه. حكم ما تحبش الله سمع ان يسمعك. فابى الله الا ان يسمعنا القران فسمعت فنزعت الكرسي. نزعت القطن من اذنيه وقلت لنفسي يا فقير انت شاعر نبيل تعلم القبيح من الحسن. ما ظنك ان تسمع عن هذا الرجل؟ قال فذهبت اليه وقلت له اربعه يوما. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الامر وقرا عليه ايات من كتاب الله عز وجل. قال فاسلم قلبي لله عز وجل. فقلت له يا رسول الله اني اريد ان ادعو قومي دوسا قوم قبيله دوس على طول استعد عملا لله عز وجل يعلم انها امام الله. اسلمت خلاص أسلم وأريد أن يسلم الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر الرسل حينما سأل من أنتم ومن الذي جاءكم إلى هنا؟ قال نحن قوم إذ بعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جمع الأسلام إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سحة الدنيا والآخرة. هذه وظيفة المسلم ما وظيفته أن يبني ويشيد ويزمع ويمنع أبدا. ما هذه وظيفته؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها كل اللي بتسمعه ويسكت لان الله عز وجل هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. كل ما في الارض وما في الدنيا ملك لله فانت تسمع وفي النهايه انا نحن نرث الارض ومن عليها اذا مش محتاج ولا تسمع. فهذا رجل تقول نعم يقول يا رسول الله ادعو الله ان يهدي قومي دوسا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له القتل يا رسول الله ادعو الله ان يجعل لي آية ان يجعل لي آية علامة كرامة لماذا؟ حتى يصدق قومي كمان. فدعا له النبي قال فلما خرجت من عندي وما ان وصلت الى مكان كذا وكذا حتى وجدت نورا يبلغ من بين عيني. قال فقلت في نفسي اللهم في مكان اخر يعني خلي النور ده في مكان ثاني حتى لا يظن القوم انها مثلى اي تشويه او علامه او عقوبه من الله لانني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال اللهم في مكان اخر حتى لا يظن قومي انها مثلى. قال فانتقل النور من بين عيني الى قومي. قال فانتقل الى قومي فذهبت الى قومي ودعوتهم الى الله عز وجل فما امن الا قليل. قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم مره رجل يحمل هم امانه هذا الدين يحمل هم هذا الدين يا رسول الله ادعو الله على دوس لأول العلم لكن ادعو الله على دوس فإنهم أبوا أن يستجيبوا. فتبسم النبي وقال اللهم اهد دوسا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اهد دوسا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الطفيل بن عمرو الدوسي. قال فذهبت فدعوتهم فاستجابوا. فجئت بهم بعد ذلك حينما أراد النبي أن ينطلق من غزوة خيبر. قال فجئت إليه ومعي 80 بيت ومعي 80 بيتا من بيوت أهل دوس قد قدموا لله عز وجل. أنا أبو بكر المسلم ومن أول لحظة يقرأ جبل مع أنه ما تعلم شيئا من كتاب الله ما تعلم ما حفظ القرآن كله ما علم السنة كلها ما تعلم الا بضع ايات خرج ويعلم الناس. فاسلم على يديه في بضعه ايام كم من الناس؟ 5 من ال10 الذين بشروا فيما بعد بجنه الرحمن. 5 اسلموا على يديه في لحظه في ايام في ساعات امانه عظيمه. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في مدينه النوار فدعا الى الله عز وجل بالرحمه والحكمه والموعظه الحسنه لانه هو الذي تعلم الرحمه والحكمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب اسيد بن حضل واستجاب سعد بن معاذ. فلما استجاب سعد بن معاذ وهو سيد بني هاشم واسم خمر، وهو سيد بني أشعث. فذهب إلى خمر فقال: يا بني عبد الأشعث. فقال: نعم. قال: ماذا تعلمون فيكم؟ أي ما مكانتي فيكم؟ قالوا: سيدنا وخيرنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا نقيبا وأحسننا وأصدقنا. فقال لهم: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وتصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات رجل ولا امرأة في تلك الليلة إلا وقد قدموا لله جل وعلا. نعم، قبيلة كاملة تنفذ وتكون في ميزان حسنات تحضر معاه، ويكون إسلامه سببا في فاتحة الخير على أهل المدينة المنورة بأكملها، فتكون دولة للمسلمين فيما بعد. هكذا يكون الرشد، وهكذا تكون أمانة الإسلام. حتى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأراد أن يطمئن على موقف الأنصار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أخذ العهد على الأنصار أن ينصروهم في داخل قصوان المدينة المنورة، ولم يأخذ عليهم العهد أن ينصروه خارج المدينة. وغزوة بدر خارج المدينة، ماذا يصنع النبي وعدد الأنصار أكثر بكثير من عدد المهاجرين، وكاهن الحرب وأعداء الحرب تدور على سواهل الأنصار، ماذا يصنع؟ يقف الحديث صلى الله عليه وسلم ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فيتقدم أبو بكر فيتكلم ويحكم، وتقدم عمر فيتكلم ويحكم، وتقدم المقدام سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال: لكأننا نحن يا رسول الله. قال: أجل. فقال له سعد بن معاذ: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فقل يا رسول الله لما أراك الله؟ فوالذي بعثك بالحق، لئن استعرضت بنا هذا البحر فقدته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولئن سرت بنا حتى تبلغ الفرق من غمدان لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. ما أكمل هذا الكلام. وفي رواية قال له سعد بن معاذ: لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليهم ألا تنصرك إلا في المدينة؟ فقال: أجل. قال: فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وقد حد من شئت، وقطع حد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار رجل وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مطالع القوم من مكان هذا. يقول عمر: فوالله ما أشار إلى مكان رجل إلا وقتل في نفس المكان. هنا يقتل أبو جهل يموت أبو جهل، هنا يقتل فلان يقتل فلان، كما تم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كافأ الله عز وجل سعد بن معاذ، فإنه لما مات ما الذي حدث؟ كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. يا الله، ما أشبهها من بشارة، يهتز عرش الملك. إن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقات كرسي في كلام خاصة كرسي في الصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة كرسي في كلام، والعرش يهتز لموت سعد بن معاذ. لك أن تتخيل هذا، العرش يهتز لموت سعد بن معاذ، وليس ذلك فحسب، بل إن الله يرسل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ ويحملون الجنازة، حتى قال الصحابة والحديث رواه الحاكم بالسند الصحيح وافقه الثامن، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: يا رسول الله، ما رأينا جنازة أحب من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما يمنعها أن تقف وقطع لها 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض إلا في تلك المرة، سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزيد سعد بن معاذ، إنما ذهب قطعة من الحرير، لما نزيد سعد بن معاذ في الجنة أجل من هذه. نعم الله، هذه النقطة، هذه النقطة بدين الله عز وجل. وأخيرا أختم بتلك النقطة حتى لا يطيل على حضراتكم وما تبقى من فيه الدرس إن شاء الله. ثمامة بن قتادة سيد أهل اليمامة جاء يريد أن يعتمر، وكان المشركون يعتمرون ولكنهم كانوا يذهبون يعتمرون ويذبحون الأصنام من دون الله. فجاء ثمامة بن قتادة وكان مشركا وقتها، جاء ليعتمر وليذبح الأصنام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل المسجد، فأثروا ثمامة فجاءوا به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه بسارية المسجد. وثمامة هو الذي حاول أكثر من مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك يقينا، يعلم أن ثمامة جاء أكثر من مرة ليقتل النبي، ولكنه لا أبي الفشل. فنظر النبي إليه وهو الذي يعلم أن ثمامة ما جاء إلا لقتله، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فكل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي. جاء في اليوم الثاني فقال له نفس المقام، ورجع عليه ثمامة بنفس الكلام. في اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فكل منه تعطى ما شئت. فقال النبي: لا يريد شيئا، أطلقه ثمامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع أن ثمامة هو الذي يريد قتلك يا رسول الله، نعم، ولكن أفضل شيء هو العفو عند المقتل، أطلق ثمامة. فأطلق ثمامة، قال: أرسلت غير بعيد عند ذا عند منطقة ذات نحن، فقتلت ونطقت الشهادتين وجئت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له: والله يا رسول الله، ما كان من وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإني يا رسول الله قد جئت أريد العمر، فبماذا تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليعتمر، وبشره بخير، وبشره بخير. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بأن الإنسان يجد ما قبله، أي أن الله قد غفر ذنوبه كلها، أو بشره بجنة الرحمن جل جلاله. فذهب ثمامة ودخل مكة، وكان أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملبيا لله عز وجل. دخل ثمامة ولم يعتاد المشركون ذلك، دخل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فدخل فوجدوه، قالوا: يا ثمامة أصبحت؟ قال: بل أسلمت لله عز وجل واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا ثمامة، أتريد أن تخرج عن دين الآباء؟ قال: كلا وأنت كلا، أنا ما خرجت عن دين الآباء، ولكني اتبعت دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد أن يضربوه فحجزهم القوم، فقال لهم ثمامة: والله والله لا تصلكم مني حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثمامة سيد أهل اليمامة، كان ثمامة سيد أهل اليمامة. لماذا؟ فكان هو الذي يجمع القمح ويبعثه إلى أهل قريش إلى مكة، وكانت اليمامة بمثابة الريح بالنسبة لمكة، فلا يستطيعون أن يعيشون لحظة واحدة بغير الطعام والنير التي تأتيهم من اليمامة. فمنع عنهم الطعام والنير، واتفق مع كل تجار أهل اليمامة ألا يبعثوا حبة قمح إلى قريش. فجاعت قريش وجهدت حتى أكلت العلم. العلم هو وبر الإبل، الوبر بتاع الإبل مخلوط بالدم، كانوا يأخذون الوبر ويخلطونه بالدم ويشمونه على النار ويأكلونه. لك أن تتخيل كفار قريش وصناديق قريش أصحاب الرباه والبجاهة الذين كانوا ينحرون ويأكلون في كل يوم، الآن يأكلون الوبر المخلوط بالدم مشمين على النار. حتى شهدت قريش كادوا أن يموتون من الجوع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنك لتقطع الرحم، وإنك لتفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ألا تأمر كمامة أن يأتينا بالميرة والطعام؟ فقد شهدنا وكدنا أن نموت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، أرسل إلى كمامة أن أرسل الميرة أو الطعام إلى أهل مكة. فأرسل كمامة الطعام إلى أهل مكة وقال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالطعام لكم فهذا هو الطعام، والله لو لم يأذن لم تصلكم حبة حنطة من أهل اليمامة حتى تموت جميعا. هكذا تكون الرسل. فلو منع المسلمون خيرهم عن اليهود ما استطاع اليهود أن يقضوا لحظة واحدة في وجه إخواننا في فلسطين. نعم والله لو امتنعنا جميعا عن معاملات اليهود وعن بضائع اليهود وعن سلع اليهود وعن كل ما يمس بالصلة لنصرة اليهود لأكثر الله عز وجل النصر لإخواننا في فلسطين. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. وما تبقى من خطة إن شاء الله تكون خطة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، اللهم إنهم عراة تكسرهم، اللهم إنهم فتاة تحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم خذ اليهود أقصى عزيز مقتدر، أن فيهم المثلاء، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، تلقت عليهم السلاسل المدمرة، والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة، تلقت اليهود بعضهم على بعض، تلقت اليهود بعضهم على بعض، اللهم يرحم أطفالهم كما يرحم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، شمد الدماء في عروقهم، اللهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين، اللهم شل جوارح اليهود، اللهم شل جوارح اليهود، اللهم أعمي أبصار اليهود. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاءك، وأن الكبرياء كبرياءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود والترك والشيوعيين لا يعجزونك. فخذ الأرض عزيز المقتدر، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله قبل يعني الدرس أذكر نفسي وإخواني بأن الحقيقة يعني تبرعات النهاردة لحالة يعني شديدة جدا، حالة مرضية تحتاج عملية جراحية، وحالة حريق في شقة هنا في الوان شقة بحرق كلها، وحالة تلفى نفس الحكاية. فيعني أرض إن إحنا إن شاء الله لا ندخل في النار وما بالله عز وجل، فلا تخرج فيها. محدش عارف، كل إنسان معرض لأشياء يعني نسأل الله العفو والعافية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حينما يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يكون موتكم إلا على حال الاستسلام لله عز وجل والاستسلام له. فإن نعمة الإسلام نعمة عظيمة لا يشعر بها كما قلنا إلا من يتعاشى مع من يتعاشى معها، وإلا من يستعمل تلك النعمة. واحد من أول ما يصحى حتى ما ينام حياته كلها لله، هو الذي يشعر بالنعمة. أول ما يستيقظ يذكر ربه عز وجل، ولما ينام يذكر ربه عز وجل. فيكون الله عز وجل أول مذكور وآخر مذكور سبحانه وتعالى. يبقى يصيب هذا القلب بذكر الملك. يبقى إذن إنسان لا يشغله إلا رب، وقلبه قد امتلأ حبا لله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ضربوا المثل الأعلى في كيفية الاتباع والمحبة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعني هم الذين فعلا شعروا بقدر الإسلام فعلا. يعني أنت لما تتأمل في أحوال الصحابة المهاجرين، لماذا هاجروا؟ كل واحد منهم ممكن يهاجر خلاص، يعني الباب اللي يجيلك منه يروح تبقى يستريح، وقد ظلم الإسلام هيخلينا بقى إيه؟ نسيب الثياب والأموال والأولاد، ما بلاش منه، صح ولا؟ كما يفعل اهل الايه اهل الاسلام الا من رحم الله نعم ماشي. لكن هؤلاء يعلمون ان الدنيا ما تساوي شيئا، ساعات معدوده كما قلت لك من قبل، ولا يكون نتيجه دي تذكرك بعمر وبايام عمر. كلما بنقطع ورقه كانما قطعنا يوما من عمرك، صح لا؟ وانت تقترب الى الله عز وجل يوما بعد يوم، فانت اليوم اقصر حياه من الامس، وانت غدا اقصر حياه من اليوم، وهكذا تظل تسير وتسير وتسير الى ان تلقى الله عز وجل. كما لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فانت منذ 60 سنة تسير الى الله، نوشك ان تلقاه، خلاص انت الرب. فقال له انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمه؟ قال نعم، اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. قال له الفضيل يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل اعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله؟ طب العمر اللي عدى ده بقى في معصية ربنا، اعمل في ايه؟ قال الحيلة يسيرة، ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث الضعيف ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، فقال له يا محمد عليه السلام والله اني قد عملت من الذنوب والمعاصي ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا كان دأبه حتى إيه؟ لا يشعرك باليأس ولا الخوف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يبقى إلا من تاب وآمن وسكت كده وخلاص وقال لك الإمام في القلب؟ لا، بعض الناس كانوا يقولوا الصلاة إذا استقام في القلب، تقول له الصوم إذا استقام في القلب، تقول له اللحية إذا اللحية في القلب، القلب أصبح حامل زي إيه؟ صندوق حاوي. كل حاجة في الأجزاء إلا من آمن إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل الصالح، عمل صالح. فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يبقى لازم عمل صالح، لازم، لابد يكون في عمل صالح. يبقى شوف بقى نعمة الإسلام قد إيه عظيمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان راجعا من غزوة ذات الرقاع. مشهد عجيب جدا جدا لا يمكن أن تتخيله. ولولا أن المشهد صحيح ما صدقه. النبي عليه السلام في غزوة ذات الرقاع دخل رجل من المسلمين فقتل امرأة رجل من المشركين. هو ما قتلش، هو دخل يقتل رجل مشرك فكانت الدنيا ضلمة. فسمع صوتا من صوت واحد بيتكلم حد ماشي. فضرب بالسيف فإذا به امرأة. ما كانش يعرف. النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء. ماشي. فعاد الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل المشرك أول ما رجع وعلم من واحد من أصحاب النبي عليه السلام. قتل ست ألفاس. لأصيبن دما في أصحاب محمد، لازم أكتب فيهم على قد ما أقدر، مش واحد بس إلا أقدر أكتب. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد حتى وصل إلى مكان وأراد أن يستريح وينام هو والجيش. فقال من رجل يكلأنا الليلة؟ من يحفظنا؟ من النهاردة يحرسنا كده ويقف إيه؟ حراسة علينا عشان لو جه حد من المشركين فجأة يبقى إيه؟ يبقى ينبهنا. فاجتمع رجلان، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. الذي كان من المهاجرين هو عمار بن ياسر، واللي من الانصار عباد بن بشر رضي الله عنهما. فعمار بن ياسر قال له ها اكفيك اول الليل ولا اخر الليل؟ قال لك اكفيني اخر الليل، انا انت تنام وانا ايه هقف احر سنه وبعد ما يعدي نص الليل كده ايه انت تقوم وانا انام. قال له خلاص نام مع عمار بن ياسر. ووقف عباد بن بشر فنظر في الكون كده وفي الليل والنجوم وكأنه تذكر قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فحس كده شوف منظر النجوم، كل النجوم تسجد لله سبحانه وتعالى والكون ده كله بيسجد يعني وانا اقعد كده؟ لا. فكأنه احس بتلك الآية فقام يصلي لله عز وجل. فافتتح سورة الكهف كما في رواية أخرى، فافتتح سورة الكهف وقف يقرأ.
جاء رجل اللي هو رجل ده من المشركين، فجاء يريد ان يقتل واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما جه فوجد واحدا قائما، فعلم انه ربيئة القوم، يعني ايه اللي هو اللي بيحرسهم، فقال ان هو ده اللي ايه اللي بيحرسهم نقتله. فاخذ ايه سهما من كنانته ووضعه في سدر القوس وضرب. السهم دي فين؟ في صدر عباد بن بشر، وهو في الصدر فاخذه ونزعه واخذ يثمن. شوف المشهد، مشهد عجيب جدا. رجل بيصلي النهارده لو دبانة ازعجتك يمكن تقوم تجري وراها. شوف سبحان الله، شوف بقى ده سهم دخل في صدره وبعدين ايه؟ نزل الدم ورميه وكمل. اما الرجل اما السهم تاني وضربه في البطن، راح سيدنا عباد بن بشر خرج السهم، مع ان السهم ده ايه؟ وخرجه سهم. ده النص بتاع السهم داخل كده وليه طرفين من ورا، لما تيجي تخرج السهم الطرفين دول بيقطعوا في كده. انت عارف شكل السهم؟ فخرج السهم ولما واكمل الصوره. واكمل الصوره. فراح طرف السهم تاني. فالسهم الثالث جاله في مقطع في مكان رهيب. فشاله ورفع وكشف، يعني برضه ما خرجش، رفع بسرعه وكشف وايه وايقظ عمار بن ياسر. فايقظ، فانا عمار بن عمر اول ما قام ايه ده؟ كل ده دم؟ قال لي لقد ضربني رجل من المشركين فادركه. فسيدنا عمار بن ياسر اول ما بص كده الراجل المشرك شافه راح كده. فاول ما تاني سيدنا عمار بن ياسر ساله بقى سؤال، قال ما الذي حملك على ان لا تخبرني من اول ضربه، من اول ما جالك اول سهم ليه ما صحتنيش؟ قال والله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان احفظ او اسد ثغرا من ثغور المسلمين ما قرات السوره التي اقراها حتى تفيض روحي او اكمل تلك السوره. شوف الكلام، يعني بيقول له انا عندي بقى اكمل السوره دي ها، ولا نشنا ايه ولا نشنا كده ابدا، حتى لو هو اكل، بس لولا ان انا تذكرت ان انا اكمل ايه احرس المكان. طب ما انا لو اتقتلت وما حرستش المكان ما يخش يقتلوا ايه صحاب. قال له لولا الحته دي فقط انا كنت كملت السوره لحد النهارده. شوف قد ايه يا اخوانا الاسلام كان غالي عندهم. شوف قد ايه، هل طلب منك ذلك؟ حد طلب منك ابدا؟ هل حد طلب منك تترك اولادك ودارك وفلوسك وكل ده وتخرج؟ ابدا، حد طلب منك كده؟ كل اللي طلب منك ان تعبد الله. كتير يا اخوانا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ابدا يا اخوانا. الصحابه رضي الله عنهم كانوا تسابق عجيب جدا في العباده، كانوا لا يفوتون لحظه الا كطاعه المولى عز وجل. سيدنا سعد بن ابي وقاص معركه القادسيه يمر على خيام المسلمين، يجد خيمه يسمع منها صوت ايه اهلها يقرؤون القران، فيقول ايه من هنا ياتي النصر. هو النصر ياتي من طاعه لله عز وجل. يمر على الخيمة اللي جنبها، لا في فيديو ولا دش ولا تلفاز ولا اي حاجه، كل ما في امر الناس غصب عنهم نايمين بس من تحت استراحه شويه. فيقول ايه ومن هنا تاتي الهزيمه. شوف من غفله، من غفله، لان مش من معصيه. امال النهارده بقى لا شاف احوال المسلمين، انا لله وانا اليه راجعون، ربنا يسلم. شوف النهارده احوال المسلمين واحوال بيوت المسلمين. انا اتحداك لو دخلت بيت مسلم الا من رحم الله وفرقت بين بيته وبين بيت اي احد من اصحاب من الاخر، ما تستطيعش ابدا، لا تستطيع ان تميز ابدا. النبي عليه السلام والحديث رواه احمد بإسناد حسن، يمر هو وابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يا ايلو عمي يا صاحبي، قائم يصلي واقف عمال يصلي قيام الليل، فقرا في سوره النساء. فلما انتهى من القراءه ومن الصيام جلس يبكي. شوف بقى الدعاء شغال ازاي، شوف الدعاء عشان تعرف ارتباط الدعاء ده بالكفر بتاع النار. شوف دعاء سيدنا عبد الله بن مسعود لما جلس يدعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتعفر. هو عبد الله بن مسعود كان سمع؟ ما كانش سمع. ده النبي عليه كان واقف بره، وسيدنا عبد الله بن مسعود كان فين؟ كان في بيته، ما كانش سمع. بس النبي عليه السلام سمع سيدنا ابو بكر وعمر فقط. قال فلتعفر. طب دي من عند النبي عليه السلام؟ لا، ده بوحي من الله. ان اي دعاء سيدعو به الان عبد الله بن مسعود مستجاب وابواب السماء مفتحه. فقال عبد الله بن مسعود، وشوف الدعاء ده ازاي، قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. شوف شوف الدعاء، شوف الدعاء، اسالك ايمانا ايه؟ ما هو ممكن احد يبقى مؤمن ويرتد، ربنا يعطينا عطيه. وكم من الناس قد ارتد، ربنا يعطينا عطيه. شوف قد ايه، اللهم اني اسالك ايمانا ايه؟ لا يرتد. طيب ونعيما لا ينفد. فين ده؟ ربنا يرزقنا وياكم الجنه يا رب.
يبقى نعيم في الجنة ونعيم لا ينفع. طب الجنة تنفع من غير ما اشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تبقاش جنة بقى. ها هي جنة فعلا بس تكمل تكمل بقى وتبقى جنة حقيقي لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام.
قال ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر فقلت في نفسي والله لأسبقن أبا بكر لأبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. فلما انطلق الناس من صلاة الصبح يعني أسرع عمر إلى بيت عبد الله بن مسعود. فلما وصل وجد أبا بكر خارجا من عندي قد بشر. فقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا. وأنت مش تجيب لأي حاجة كله كده رقم واحد. طب خلينا احنا في المرتبة الثانية بعد ايه؟ بعد أسلام. فشوف المسابقة شيء عجيب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم يجلس في وسط الصحابة. شوف النهاردة الله العظيم اخواننا حاجة تؤلم. أمس كنت بتمشى كده يعني رايح تمشي الحاجة. فمع لو تقول الشوارع مليانة مجالس للرجال. كل 5-6 متر تلاقي 10-3 قاعدة وناس قاعدين. وحاطين الشياش والمش عارف ايه وكل يعني مفيش كان صوف. فأقرب وماشي كده واسمع بس يعني طرفا من الحديث. كل الاحاديث بعيد عنك ظلام في ظلام. المجلس الاول انا قاعدين بيتكلم ويقول له وانا بقى لبست العلم وعملت فيه مش عارف ايه. واللي بعده يقول لك بقى وانا بقى ايه لما لقيته ما دفعش الايجار ما عرفش عملت فيه. والثالث يقول لك وانا برضه مش هسيبه. والرابع قلت سبحان الله مفيش مجلس في ذكر لله. يعني مفيش مجلس كده قاعد عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله وان قطع اكثر من في الارض يدلك عن سبيل الله. فشوف سبحان الله. شوف الصحابه لما كانوا مع النبي عليه السلام شوف شيء عجيب. حديث رواه مسلم النبي عليه السلام جالس في الصحابه. يبقى الكلام فين؟ في تحت الله مفيش كده. ولو في دنيا برضه الدنيا من اجل خدمه الدين. فيقول من اصبح منكم اليوم قائما؟ هو ده السؤال. مش مين النهارده اللي بنى الدور الثاني ومين اللي جاب العربية الشبح؟ لا مفيش الكلام ده خالص. مفيش تطابق لا من اجل الدنيا. يقول الحسن من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فابقها في نحر. خد بالك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من اصبح منكم اليوم قائما؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. الله كل بقى خد بالك. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. هو ده بقى الكلام. هو ده الشغل. شغل مع ربنا سبحانه وتعالى مش من اجل دنيا. شوف من نافذك في دينك فنافذ. واحد بيقول لك انا ختمت نص القران واحد ثم انا قلت مفيش ايه المشكله؟ هو احسن منك ايه؟ هو عبد وانا عبد وربنا خلقني وخلقه. يبقى خلاص انا احفظ نص القران او يحفظ نص انا احفظ كله. يعني واحد ذكرني مرة في موقف جميل. كان أحد الناس أحد المشايخ كان عنده واحد يصلي وراه على طول بيحضر دروس مش عارف إيه. فالراجل جه فرح بنته. ففرح بنته راح بقى قال لك بس خلاص بقى إيه كده بقى من قدام الحاج بقى كده عايزين نفرح بقى عايزين نعيش ليلة من ليالي العمر. وراح ناقص ورابط في الشارع وجاب فرقة وبند غربي وبتاع نكت ورقاصة وجاب حاجات ربنا عطاها. فالشيخ بيتكلم يقول له يا حاج عشان ربنا يبارك فيك انت راجل يعني من اهل الخير وبتصلي الصلاه الخمسه خصوصا صلاه الفجر يعني وبتقرا معانا القران وبتحضر دروس ومش عارف ايه يعني ازاي تعمل عمله زي كده؟ فالراجل ده خده كبر شويه قال لا هو انت شيخ صحيح لكن انا مش معنى ان انا باجي اسمعك من تحت مني في العلم لا هات اللي عندك وجيب اللي عندك وشوف مني ممكن احسن من الثاني. انا عن نفسي حافظ 46 جزء من القران ده القرآن ده ليس السنة هو القرآن كله 30 جزء هو حافظ 46 ما شاء الله ناس عندها بركة كده 46 جزء ده اللي قال لي مرة أنا حافظ القرآن مرتين طب ازاي يا مرتين يعني كده وبعدين كده خد بالك فيعني فشوف سبحان الله يبقى من نافذك في دينك ايه؟ فنافذ ومن نافذك في الدنيا فناش لازم فالقيها بنفسك يقول لك ده أنا يعني الحمد لله وربنا كرمنا وبنينا عمارة على النيل وعمارة تانية مش عارف فين وعربية شبح على قدنا ومش عارف ايه ويقول يا سيدي ربنا يبارك لك انما العيش عيش الاخرة والله العظيم ولا ليها لازمة خالص. الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولو علم او تقبيل طبعا. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال نعم المال الصالح للرجل صالح اه انت صالح بقى
إن كان صالح ويعلم قدر الله عز وجل ويعلم حق الله في هذا المال ده صحيح ماشي، لكن ينفق بقى ويفعل الخير كله بهذا المال وذلك الحسد صحيح الحقيقي ها في الرجل اللي عنده مال ينفقه في سبيل الله. حديث البخاري أن يحيى بن سعيد قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله إيه مالا فهو أو رجل آتاه الله علما وفي رواية القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار مش فاديه، ورجل ثاني رجل آتاه الله إيه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هو ده الحسد. والحسد هنا بمعنى الغبطة، الغبطة هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني واحد ربنا كرمه وعنده فلوس بينفق في سبيل الله قال ايه يا يا ريتني كنت مكانه يا رب ارزقني ازاي عشان اعمل زيه، وهو طبعا الشغل مع ربنا سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي والاسناد صحيح انما كان ايه انما الدنيا لاربعه نفر، اربعه نفر. اول واحد ايه رجل اتاه الله مالا وعلما، رجل عالم وعنده فلوس فهو يعلم لله فيه حقه ويطلب به رحمه، فهذا باعلى المنازل ايه اعلى ايه المنازل. ورجل اتاه الله ايه اتاه الله مالا واتاه الله علما ولم يكن مالا، رجل عالم بس فقير فيقول يا ليس عندي مثل ما عند فلان فافعل مثله. حبيبك عليه السلام قال ايه؟ قال فهما في الاجر سواء، هذا بنيه وهذا بعمل. عشان كده انت اشتغل مع ربنا بالنيه كمان، تعلموا النيه كما قال يحيى بن كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. واحد ثاني مسجد اشتغل شهر والله يا رب لو رزقتني بفضلك سبحانه وتعالى اقف ابني مسجد زيك، شوف تاخد اجر بناء مسجد من غير ما تبني من غير اي حاجه. طب والراجل الثالث يا اخوانا، الراجل الثالث رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، تجار المخدرات بقى وربنا عافانا عافانا قاعد كده وما عندوش لا دين ولا علم، فهو ينفقه على هلكته فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه. طب ده فين يا اخوانا؟ قال فاقلا فهذا باخبث المنازل. الرابع بقى ربنا يعافينا عافيه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ده لا بقى لا فلوس ولا علم ولا جن ولا اي حاجه، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان ها فافعل مثله. ده مين؟ يعني اللي هو الثالث بقى اخبار اعمل مقدرات واعمل مش عارف ايه وابني كذا. خد بالك قال فاقلا فهما في الوزر سواء، هذا بنية وهذا بعمل. طب ايه اللي رفع الرجل الاولاني على الثالث؟ الاولاني ربنا اتاه ايه؟ مالا وعلما، والثالث ربنا اتاه مالا ولم يؤته علما، يبقى اللي رفع الاولاني ايه؟ العلم. يبقى العلم خلاه باعلى المنازل والثاني الجهل خلاه ايه؟ باخبث المنازل. ولذا قال علي بن ابي طالب العلم افضل من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. هو ده بقى الكلام. يبقى اذا الانسان يا اخوان ايه؟ نحن نعمه الانسان نعمه عظيمه جدا والله والله لو تعلموا قدر هذا الدين ولو تعلموا قدر انفسكم، ده احنا من غير الدين ده احنا نظيمه، ده احنا ما نساوش حاجه خالص للمره. اي والله ما نساوي شيئا. لقد قال كما قال حضرتك الناس لقد كان في جاهليه كنا في جاهليه وشر، جاهليه وشر، حتى جاءنا الله ايه؟ بهذا الخير اللي هو ايه؟ اللي هو الدين. شوف ده اخر حاجه حتى لو نطلع لحضراتكم، شوف ماذا صنع نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمه هذا الدين. كلكم عارفين محاضره الخندق اللي هي غزوه الاحزاب، اجتمعت كتائب الكفر من كل مكان حتى يقفوا على النبي وعلى دعوته عليه الصلاه والسلام. كم واحد؟ 10,000 جم وعملوا حصار حوالين الخندق، وربنا سبحانه وتعالى يسر الخير من عندي سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يسر ربنا عز وجل ان سيدنا سلمان الفارسي يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. طبعا العرب ما كانوش متعودين على السوق ده ابدا، اول ما شاف الخندق اتوهم ايه ده؟ اول مره تشوف المنظر ده فوقف مش عارفين يعملوا ايه. جوه المدينه مين؟ يهود بني قريش، واليهود هم اليهود في كل زمان، هم اليهود نقض عهد على اشد. فالمهم والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ العهد على اليهود انه اذا جاء عدو من خارج المدينه يريد المدينه فعليهم ان يجتمعوا جميعا لحرب هذا العدو وما حدش يقدر بالثاني ابدا. لكن اليهود هم اليهود غدروا في احلك اللحظات وقالوا العهد وارادوا ان يفتحوا بابا للمشركين ليدخلوا الى المدينه ليقتلوا زرار المسلمين الاولاد والنساء والبنات والشيوخ. طب والنبي عليه الصلاه والسلام في الوقت ده
شوف ربك يقدر ان النصر يكون السبب فيه رجل. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل بقى ايه ارسل عليهم من الايات ما لا يعلم الا الله. فياتي نوعين بن مسعود كان مشركا، ربنا القى في قلبه الاسلام في تلك اللحظه، في اللحظه دي. ولم يعلم المشركون ولا اليهود اسلام نوعين بن مسعود، وهو كان صديقا للمشركين وكان صديقا لليهود يهود الاسرائيل. يوم سيدنا نوعين بن مسعود يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ولقد اسلمت وما علم قومي الاسلام، فبما تامرني يا رسول الله؟ اللي انت تامرني بها اعمله. قال انما انت رجل واحد، يعني انا اخش اقتلهم؟ لا، انما انت رجل واحد فحصل عنا ما استطعت فانما الحرب خدعه. حديث البخاري حرب خدعه. يبقى اذا على قد ما تقدر اعمل لهم بقى اي حرب نفسيه، وقع منهم، اعمل اي حاجه، قول لهم ده جيش محمد اسلام جاي ما شاء الله وعندهم 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 ومخربين سلاح وعاملين، يعني ايه؟ اعمل حرب اعلانيه عليهم. وبعدين في نفس الوقت وقع بين اليهود وبين المشركين عشان ايه؟ ينفضوا. قال له حرب. اول ما راح احنا مين؟ لليهود. دخل على بني قريش. يا بني قريش ماذا تعلمون فيكم؟ قال صديق واخ ناصح وحبيب ونديم لنا وكذا وكذا وكذا. قال لهم طيب يعني لست بمتهم عندكم؟ قالوا ابدا. انت متهم عندنا؟ ابدا، ده انت اخ وحبيب يعني. قال لهم طيب ده قريش وغطفان جايين عشان يقتلوا محمد عليه السلام، وبعدين في المرأة ونهزة نهزة عليه يعني يخش ويضربوا ويقتلوا ويقتل حياتهم، عايزين يسيبوكوا ايه ويرجعوا، وانتم تعيشون في البلد مع النبي عليه السلام مش مدين. فاول ما هم يغلبوا وانتم تساعدوهم ويمشوا ويسيبوكم هيبقى المسألة فين؟ بينكم وبين محمد عليه السلام، هو ما تقدروش عليه فهيقتلكم. فلا اوعى تخطوا مع قريش وغطفان الا بشرط واحد. قالوا له ايه هو؟ قال لهم تاخدوا 11 رجل، خد بالك رهن منين؟ من قريش وغطفان عشان تضمنوا انهم لما ينتصروا على محمد لا يتركوهم ولا يتركوهم ايه؟ ويرجعون. قالوا خلاص والله نعم الرأي، هو ده الرأي. وقام رايح على مين؟ على قريش. قابل مين؟ قابل ابو سفيان، كان ساعتها ما زال مشركا رضي الله عنه. فالمهم قبله قال له ماذا تعلمون؟ قالوا انت اخ حبيب ولست بمتهم وكذا. المهم ايه؟ انت حبيب؟ قال لهم طيب ان اليهود ها قد ندمت على ما فعلت مع محمد. هم قالوا لكم ما يفتحوكم باب عشان تخشوا؟ لا، ده ندموا وعرفوا ان هم كده اتخطفوا. فقالوا بعثوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له لقد ندمنا على ما فعلنا وسناتي اليك برجال من قريش حتى تقتلهم لتعلم اننا ايه؟ بين العقبة. فقالوا معقولة؟ قال لهم والله يعمل كده. يا خبر ابيض ده كتير قوي. طب ازاي كده؟ قال لهم فاذا طلبوا منكم رجاله اوعى تطلبوا اي واحد. اوعى. قالوا خلاص. وراح لغطفان قال لهم نفس الكلام. يوم ابو سفيان بعث رجال من قريش وغطفان لمين؟ ليهود بني قريش. يلا يا جماعه مش هنقاتل؟ قالوا لا، اليوم السبت. واحنا ما بنقاتلش يوم السبت. طب ليه ما نقاتلش كده؟ هو عندنا في شرعنا ما نقاتلش يوم السبت. وبعدين تاني حاجه عايزين نقاتل معاكم من بكره عينينا، بس تجيبوا 11 رجل من اشرافكم يبقوا عزيمه رهينه علشان لما تقاتلوا وتمشوا وتسيبونا يبقى دول معانا عشان نضمن انكم تسيبونا. فبصوا لبعض كده ورجعوا لمين؟ لابو سفيان. قالوا ده كلام ايه؟ نعيم بن مسعود صحيح بالظبط، خد بالك يعني الراجل ما كذبش علينا ابدا، ده قلبين ان هو ايه راهن معاه عشان يقتلوه. وفي نفس الوقت اليهود قالوا ايه؟ قالوا ها هتبعته ولا؟ قالوا مش هنبعت. قالوا ده كلام نعيم بن مسعود ايه؟ مظبوط، مش هيبدوا يدونا حد عشان هم عايزين بس يضربوا ويقتلوا وياخدوا ويمشوا على طول، واخد بالك؟ فخزر الله بينهم ثم ارسل عليهم جند الريح فكفأت القدور وخلع واقتلعت الخيام ثم رحلوا بعد ذلك. كل ده يا اخوان رشد واحد شفت ايه؟ اقوى تمنية لله عز وجل فخزر الله عز وجل به بين اليهود وبين المشركين. هو ده. انت بقى تسأل نفسك ما هو دور الخليفين في الاسلام؟ ايه هو دورك؟ ودورك ده مش من دماغك انت ولا من مزاجك. ما ياما في ناس حبت تسأل من الاسلام فاساءوا للاسلام. خد بال حضرتك كلمنا عن الموضوع قبل كده. واحد يقول لك لا انا لا اشهد ابدا على اي معصيه. ليه؟ حميه الدين. يخرج يلاقي واحد فاتح محل فيديو يقوم رامي له قنبله ومشي، فيقول لك انا كده كلام في الدين. طب ده كلام يا اخوانا؟ هو ده كلام؟ ده مش كلام ابدا. احنا النهارده عايزين دعوه رحيمه.
عايزين دعوة كلها عقل ورحمة. ليه؟ لان احنا مش محتاجين نسئل دينها، احنا محتاجين نحكم، محتاجين نوري الناس ان احنا فعلا اصحاب اخلاق عالية، لان النبي تعلمنا منه الخلق والحبيب صلى الله عليه وسلم. صح لا؟ يبقى انت لما تلاقي واحد مرتكب معصية، لا، ربنا عز وجل ماذا قال؟ كنتم خير امة اخرجت الناس الى تأمرون بالمعروف اول مش تنهون عن المنكر. صح لا؟ يبقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وان كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لكن الله عز وجل فضل في الاول الامر بالمعروف. يبقى انت لما تشوف واحد على معصيه امره بالمعروف، كلمه، فرش معاه، حببه فيه، مش فاضيه، علمه اخلاقك. يعني ما تخش على واحد بتاع فيديو مثلا فاتح محل فيديو وبينشر الفساد على المسلمين، خش عليه، خش السلام عليكم وطيبه كده بعطر ولا باي حاجه، خد بال حضرتك، اديله شريط هديه، اديله كتاب هديه، اديله اي حاجه ما لهاش علاقه حتى بالشبديه، حتى عندك كتاب اي حاجه هديه. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال ذهابي تحاب صحيح هديه سبب من باب المحبه، خد بال حضرتك، وامشي يا اخوك عليه السلام. هو ممكن يعتقد انك ترى انا فاتح محل فيديو ما فيش ولا واحد يسلم عليك، لا سلم عليك، سلم عليه بنيه الدعوه، ايه المشكله؟ هو حرام؟ هو مش كافر، هو راجل مرتكب كبير، خد بالك، وبيتسبب في ارتكاب المسلمين لكبائر عظام، وبيتسبب في اشاعه الفاحشه، ربنا يعافينا ويعافيك، لكن هو مش كافر في الناس الا اذا كان مستحلا لهذا الامر. فاذا اذا انت ايه؟ تدعوه بالدين. مره في الثانيه في الثالثه علم الله سبحانه وتعالى هو اللي هيطلب منك تقعد معاه، يقول لك طب يا اخي ما تقعد معانا شويه، ولا يعني نستقبل تقعد معانا، لا يقع معانا. وقعد معه وكلمه عن الجنة والنار والوقوف والحساب وكل حاجة، تلاقي قلبه ايه؟ يرق. بعدها والله ستجد هو نفسه هو الذي يقول لك، هو الذي يكلمك ويقول لك ايه؟ طب بالله عليك سؤال، اللي انا بشتغل فيه ده حلال ولا حرام؟ هنا بقى خش له، هنا بقى خش له. طب لو ما قالكش ممكن ما قالكش خش له برضه بس بالرحمة، قول لي يا اخي والله يعني انا شايف على وشك خير ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك، ولولا خير ما انا شايفه على وشك ده ما كنتش كلمتك، هتزعل مني؟ يقول لك طبعا لا، واحد بيقول انت كلك خير، يقول لك لا انا كل شر، ما استحق، فكلمني بهين برضه، يا اخي ربنا يبارك فيك، ما خلقنا الا لعباده الله سبحانه وتعالى، والرزق مضمون مضمون والله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان خزائن الرزق في الارض مش في السماء، طب ليه ربنا قال لك وفي السماء رزقكم؟ عشان تعلم ان مقادير الرزق لا تاتي الا من السماء، فاللي عايز ياخد رزق يطلع السماء. حدش يقدر يمنعك، يبقى رزقك ما حدش يقدر يمنعك، ما تخافش، رزق هيجيلك هيجيلك، وما تخافش، وقول له كم قصه كده في الجو الرزق والحلال والكلام ده كله، وبعدها قول له بقى مش شغلانه انت شغاله ديت، حقيقه حرام. فيا ريت تحاول تتخلص منها، وكذا، وانا بقول لك كده والله تناصح ليك. طب ما استجابش خالص، ان استجاب نعم تصرف عنك، جزاك الله خير، طب ما استجابش، تقول له عنك ما استجبت وانا تعبت نفسي معاك وخسرت ازازه الريحه اللي انا جايبها لك، دي كانت ركان ورو ما ينفعش الكلام ده طبعا، خد بالك، لا ما استجبش، فكر عن صدرك، قول له يا اخي ربنا يشرح صدر صدرك، ربنا يجمعنا وياك في الجنه، ربنا يكرمنا كده، بالله عليك ما تنسانا من دعائك، وسيب وامشي، شوف الكلام الحلو ده، لابد تسيب اثر يا اخوانا، والله ده لو تحضر يا اخوانا يا اخوانا، لابد تسيب اثر، يبقى لما تسيب اثر يخرج وتمشي من هنا، وبعدين انت ممكن تكون مش مقنع، يعني ما انت برضه تتهم نفسك، يعني هل انت ابلغ واصح من النبي على السلام؟ ورغم ذلك من كم من الناس امن مع النبي في مكه؟ قليل جدا، كل لا تكاد تحسب، شديت؟ يعني مش انت مش ابلغ من النبي على السلام ولا افصح ولا افضل من النبي على السلام، فانت ممكن تكون مش مقنع، افتح الباب وسيبه موالي، هو ما استجابش طبطب على صدره، قول له يا اخي ربنا يشرح صدر صدرك، يكرمني ويكرمك، ادعي لي الله يبارك فيك، وامشي وسيبه، ربما ياتي واحد بعدك عالم وعنده حجه ويستطيع ان هو يلقى عليه حجه، يبقى هو دلوقتي ايه؟ طب ايه؟ موالي، يسمع، يسمع ويستجيب، طب لو انت قفلتها بقى هيجي واحد ثاني يقول لا، ولا واحد يكلمني انا خلاص لسه مش عايز حد يكلمني، صح ولا لا؟ يبقى الدعوه الرحيمه حلوه ولا مش حلوه؟ يبقى ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم تطلب فضل من حوله. احنا برضه محتاجين نوري الناس فعلا اخلاق المسلمين يا اخوانا، احنا اصحاب دعوه رحيمه عايزين، وبعدين اللين مش مطلوب في كل المواضع، عشان برضه نقول احقاقا للحق، مش كل موضع في لين ابدا، في مواضع تحتاج الى شده، بس برضه الشده ممدوده برحمه، الشده ممدوده ايه؟ برحمه. يعني سيدنا ابو ذر لما قال سيدنا بلال ايه؟ يا ابن السوداء، يوم سيدنا بلال يذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقد عيرني بامي، وقال يا ابن السوداء، يوم النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ طب يطبطب على سيدنا ابو ذر؟ طب ما ينفعش، لازم يكون في شده، بس شده ممدوده ايه؟ برحمه، لا يريد به الا الخير. قال اعزاقه لامي انك امرؤ فيك جاهليه، انك امرؤ ايه؟ فيك ايه؟ فيك جاهليه. يوم سيدنا ابو طالب يروح لسيدنا بلال يعمل ايه؟ يحط خده على رجله ويقول والله لا ارفعها حتى تقطعها بقدميك او تعفو عنها. شوف الكلام، فياتي ابو فياتي بلال رضي الله عنه وارضاه ويحتضن ابا ذر ويقول يرحمه يرحمك الله يا ابا ذر. شوف ده يرحمه الله واياك. يبقى شوف الكلام ادي بتاع الحمد. يبقى اذا ايه؟ ورضيت لكم الاسلام يا فندم. انت النهارده دي اخر حاجه حتى نرضيه. انت النهارده لما بتلاقي اوكازيون في وسط البلد من ملابس تعمل ايه؟ بتشتغل اذاعه او اعلان تلفزيون وكله تروح الحته. يا اخوانا الحاجه ده في اوكازيون ما شاء الله تخفيضات 50% و70%، واللي مش هيلحقوا يبقى فاتوا نص عمره. تشتغل دايما بتشتغل للدنيا من باب اولى، بتشتغل لله سبحانه وتعالى. انت احسست وشعرت بنعمه الاسلام ولذه الطاعه وبنعمه هذا الدين العظيم، اشتغل بقى دعوه، ادعو الله عز وجل على قدر علمك. تقول لي ما عندكش علم، اقول لك على قدر علمك، لست معذورا. الدعوه الان وان كانت اصلا فرض كفايه من اذا قام به البعض سقط عن بعض اخر، انها الا انها الان فرض عين. ليه؟ لان الان الباطل انتشر وتفشى، فانت محتاج كل حاله فاصله من الدعاء الى الله عز وجل. ولذلك رجل بسيط جدا، وانت تخرج على كل قصه، رجل بسيط جدا امي لا يعلم الكتابه ولا القراءه، جلس مره في مسجد احد المشايخ، سمع درس جميل، سمع حديث ما كان ايه؟ كلمتان خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده ايه؟ سبحان الله، قال نفس ابعد عن هذا الحديث. خرج بره عند اهل حد فلان كلمتان، البازار لحد فلان كلمتان، اخذ هذا جاله مره دخل يعمل عمليه جراحيه. الذي يجري له العمليه الجراحيه الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف ولا يعرف طريق الله عز وجل ابدا. ماذا صنع الراجل في البنج الكل مش جيران بالدنيا؟ فجاه يا دكتور. قال له ايه؟ ايه؟ هو ظن ان هو عايز مثلا حقنه مسكنه من شده الالم ولا حاجه. قال له كلمتان خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم ماذا؟ ماذا الرجل؟ يوم الطبيب يقول يا والله ما ايقظه الله الا من اجله. ده هو عايزنا، هو عايزنا. فتاب الطبيب الى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي واخذ يدعو الى الله عز وجل حتى اصبح الان من اشهر الدعاة الى الله عز وجل. كل ما قدم مين؟ هذا رجل بسيط ما تعلم علم مصطلح حديث ولا اصول فقه ولا تعلم حاجة، حديث واحد. يبقى بلغه عني حديث البخاري، بلغه عنه ولو آية، ولو آية. يبقى تشعر يا أخي بنعمة هذا الدين وتدعو الناس جميعا إلى هذا الدين، فإنما استعذر الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى